نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله تعالى أكرم الإنسان وجعل له أهلا وذرية، فقال سبحانه وتعالى ممتنا على عباده بذلك: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فالأسرة نعمة تستوجب شكرا، ولا يحصل الشكر إلا برعاية تلك الأسرة وإحاطتها بالنصيحة والرعاية، فمن قصر في ذلك فقد وقع في أمر عظيم. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وإن من حسن رعاية الأسرة والاهتمام بها الجلوس مع أفرادها والتحدث إليهم في جلسات عائلية، فيجلس الزوج مع زوجته ويجلس الآباء مع أبنائهم، فتزيد أواصر المحبة بينهم وتتلاحم العلاقة الأسرية، ويسود الأمن والاطمئنان فيما بينهم، فبيت المودة يبنى على المحبة. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى أسرته ويستمع إليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها، فكانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. فمن خلال تلك المجالس عباد الله تتوطد العلاقة بين الزوجين، ويسود بينهما استقرار عاطفي، ومن خلالها أيضا يغرس الآباء في نفوس أبنائهم القيم النبيلة والآداب الجميلة، وينشئونهم تنشئة إسلامية حميدة. فهذا لقمان الحكيم يسدي لابنه النصيحة تلو الأخرى، فيذكره بتوحيد الله تعالى وقدرته على كل شيء، ليعزز إيمانه به ومراقبته له عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فينشر الطفل قوي الإيمان ذا شخصية سوية سليمة. ومن صور الجلسات العائلية المباركة الجلوس على مائدة الطعام مجتمعين فيما بينهم على طعام واحد، فإن ذلك مدعاة لحلول البركة عليهم. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تتفرقون. قلنا: نعم. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عز وجل يبارك لكم فيه. وهذه الجلسات عباد الله فرصة ثمينة لترسيخ القيم النبيلة وربط الأبناء بالعادات والتقاليد الأصيلة وتعليمهم مكارم الأخلاق والآداب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثمرها في التوجيه والتهذيب والتعليم والتأديب، فيقول صلى الله عليه وسلم لغلام كان يأكل معه: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أيها المسلمون، ومن الآداب العظيمة التي تزدان بها المجالس العائلية حسن الاستماع من الجالسين لبعضهم البعض، وعدم مقاطعة المتحدث لحديثه قبل أن يفرغ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك، أي تكلمت في موضع الأدب فيه أن لا تتكلم. فلا تقطع على المتحدث حديثه، بل أنصت حتى ينتهي من كلامه وإن كنت كبير القول، ثم تكلم بعده إن شئت، فذلك أدعى إلى حصول الفائدة من الكلام المتبادل بين الطرفين. وإذا سمعت من أحد أفراد أسرتك حديثا أو خبرا قد عرفته فلا ينبغي أن تداخله فيه بأنك تعرفه. قال عطاء بن أبي رباح: إن الشاب ليحدثني بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. وإن مما عمت به البلوى في زماننا التشاغل بالهواتف المحمولة عن الجالسين والغوص في مواقع التواصل الاجتماعي وإهمال أو تجاهل من كان حاضرا في المجلس. ولا يخفى على عاقل أن ذلك من سوء الأدب مع الجالسين. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فلبسه ثم قال: شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم رمى به. فلو تأملنا هذا الموقف العجيب من نبينا صلى الله عليه وسلم كيف تخلى عن الخاتم وهو أمر مباح اتخاذه لأجل أنه شغله عن أصحابه في بعض نظراته إليه، فكيف بمن ينشغل عن أهله وأسرته وربما عن والديه الدقائق الطوال وهو غير مكترث بمشاعرهم وأحاسيسهم. فإلى الله المشتكى. عباد الله، يظن بعض الناس أن وجود الأطفال في مجلس الضيوف من الأقارب عيب وسوء أدب، فينهرونهم عن حضور تلك المجالس العائلية ويزجرونهم عن الاختلاط بهم، وفي المقابل يشغلونهم بالأجهزة اللوحية فينطوون بها على أنفسهم ويصرفون فيها جل أوقاتهم بلا فائدة ولا قائل من علم أو أدب. فإذا ما كبر الطفل وقارب الرشد تجده فاقدا لأبسط الأمور في أدب المخالطة ومخاطبة الكبار والتعامل معهم وتضييفهم. إضافة إلى ذلك أنه يفوت على الأطفال معرفة الأقارب والأنساب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسعة في الأثر. فلا بد من تعويد الأبناء حضور مجالس الأقارب والكبار، فإنهم ذو علم وخبرة وحنكة بأمور الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، أي فجالسوهم تقتدوا برأيهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وتمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، حري بالآباء والأمهات أن يغرسوا في أبنائهم أهمية ذكر الله تعالى في أي مجلس يجلسونه، فإن ذكر الله تعالى تطمئن به القلوب، وترتاح له النفوس، ويقوي الإيمان، ويعمق صلة العبد بربه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المجلس الذي يخلو من ذكر الله تعالى أو من الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم يكون حسرة وندامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تراه، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في مجالسه الإكثار من الاستغفار. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر يقال في آخر المجلس، وهو بمثابة الكفارة عما يكون قد حصل فيه من الهفوات والزلات. فقال صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وهذا الدعاء عباد الله متضمن الإقرار بوحدانية الله تعالى والاستغفار، وهما من أعظم ما يكفر الذنوب والخطايا. فينبغي أن يتمسك بهذا الدعاء وتعليمه الأبناء، ولا يترك بأي حال في كل مجلس. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.